الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فبين أيدينا متن مختصر في علم المصطلح، وهو تذكرة في علوم الحديث لابن الملقن رحمه الله. وهذا متن موجز مختصر جمع كثيرا من مسائل علوم الحديث، وقد أثرت الابتداء به في هذه الدورة خلافا لما يشيع في الأوساط العلمية عند تدريس المصطلح للمبتدئين من البداءة بالمنظومة البيقونية. فتحصل عندي أو ظهر لدي والله تعالى أعلم أن تكون البداءة بمثل هذا المتن، أولا لأن المنظومة البيقونية متن شائع تعرض له الكثير من أهل العلم وشروحاته كثيرة ومعروفة، فضلا عن أنني قد شرحته مرة ومرتين، والشرح موجود على الموقع لمن أراد، فلم أشأ أن أعيد ذكره مرة أخرى في هذه الدورات. ثم إن متن التذكرة يعد مقدمة جيدة لمتن المنقضة الذي سيكون في الدورة الثانية إن شاء الله، بخلاف البيقونية فإن البون بينه وبين المنقضة شاسع، والانتقال منه إلى المنقضة قد يؤدي إلى مفسدة عند طالب العلم. فلأجل هذا رأيت أن أبتدئ بهذا المتن، وهو متن ميسر طيب بشكل مختصر ويسير يناسب البداءة إن شاء الله تعالى. نذكر ابتداء تعريفا موجزا بالمصنف. هو عمر بن علي ابن أحمد المصري والشافعي المشهور بابن الملقن، ولد سنة 23 و700 ونشأ نشأة علمية، ورحل في طلب الحديث والعلم، وشيوخه كثيرون منهم الحافظ العلائي صلاح الدين صاحب جامع التحصيل، وبالمناسبة العلائي من كبار علماء الحديث يستحق أن يعتني به طالب الحديث، مصنفات جيدة ومحررة، ورجل صاحب تأصيل كبير. ومن شيوخ ابن الملقن أيضا ابن جماعة بدر الدين صاحب المنهل الروي في علوم الحديث أيضا، وقد تتلمذ على ابن الملقن أناس كثيرون صاروا من الأئمة والحفاظ، منهم ولي الدين العراقي، هذا نجل زين الدين العراقي صاحب الألفية. عندنا زين الدين العراقي عبد الرحيم بن الحسين، هذا صاحب الألفية، وولده ولي الدين العراقي أبو زرعة، كنيته أبو زرعة، واسمه أحمد تقريبا إن لم تخني الذاكرة. فالذي تتلمذ على ابن الملقن هو ولي الدين العراقي الولد. ومن تلامذة ابن الملقن أيضا المقريزي صاحب الخطط المؤرخ المشهور، ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني. ولابن الملقن رحمه الله مصنفات كثيرة، منها المقنع في علوم الحديث، وهذا مختصر لمقدمة ابن الصلاح وسيأتي ذكره في التذكرة. ومن مصنفاته أيضا البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي، وهذا كتاب في التخريج. ومنها الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، شرح على متن العمدة للمقدسي. وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 480، وله ترجمة مطولة في الضوء اللامع للسخوي. ومتن تذكرة هذا شرحه السخوي نفسه أيضا في شرح مشهور بعنوان التوضيح الأبهر. التوضيح الأبهر، وهذا شرح مختصر كذلك، شرح مختصر للسخوي على متن التذكرة، وهو مطبوع مشهور. نبدأ في متن التذكرة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. بدأ بالبسملة كعادة أهل العلم، ثم حمد الله سبحانه وتعالى بصيغة بلاغية قدم فيها لفظ الجلالة على الفعل، وهذا يفيد بلاغيا الحصر والقصر. فالقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. فبدأ بلفظ الجلالة الذي هو مفعول به في الجملة، قدم المفعول على الفعل والفاعل دلالة على ماذا؟ على الحصر والقصر، أي إنه لا يحمد إلا الله دلالة على الاختصاص. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي. اقتضبتها من المقنع تأليفي، وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. يعرف بهذه الرسالة التي صنفها، يقول: هي تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي، تكون تنبيها وإرشادا بالنسبة للمبتدئ، ويتبصر بها المنتهي، أي من قطع شوطا في هذا العلم وحصل شيئا من معارفه، فإنه أيضا يتبصر بها ويتذكر بها وتدله على بعض الأشياء. كما ذكرت لكم من قبل أن المنتهي في الطلب أو الذي قطع شوطا في الطلب لا يستغني عن مطالعة المتون أو معرفتها، المتون الابتدائية، لأن المعلومات وإن كانت معروفة بالنسبة له إلا أنه يستفيد التذكير. قال: اقتضبتها، أي اختطفتها. الاقتضاب هو الاختطاف بسرعة، يعني كأنه أخذها هكذا، اختصرها بشكل سريع من كتاب أكبر وهو المقنع. هذا هو الذي ذكرته آنفا، المقنع في علوم الحديث. وكتاب المقنع هذا اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح مع زيادات وتتمات، وهذا كتاب مطبوع. مقنع هذا مطبوع موجود. ثم رغب إلى الله سبحانه وتعالى في النفع بهذه التذكرة، ثم شرع في الكلام على علوم الحديث، فقال: أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. والضعيف ما ليس واحدا منهما. هكذا بدأ رحمه الله تعالى بذكر أقسام الحديث. قال: أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. هذا بالنسبة لما استقر عليه الأمر عند علماء الحديث، أنهم يقسمون الحديث إلى هذه الأقسام الرئيسية الثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. ثم شرع في تعريف كل قسم فقال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، الذي ليس فيه طعن لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. أولا، ما الفرق بين الإسناد والمتن؟ الإسناد تعريفه: حكاية طريق المتن. الإسناد حكاية طريق المتن، يعني ماذا؟ يقول الشخص مثلا الذي يروي متنا، يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يذكر الكلام. لو أنه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، ثم يذكر الكلام. فأين الإسناد؟ الإسناد هو هذا، هذا هو الإسناد، حكاية طريق المتن. يعني هناك طريق يوصلني إلى المتن فأنا أحكيه، أحكيه يعني أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، أسرد الطريق الذي يوصلني إلى ماذا؟ إلى المتن. هذا هو تعريف الإسناد. وأما المتن فهو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. المتن تعريفه ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. الإسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إلى أي شيء انتهى؟ إلى كلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قال إنما الأعمال بالنيات مثلا. فأين المتن؟ إنما الأعمال بالنيات، من أول ما يبتدئ الكلام أو الحكاية نفسها إن كانت قولا أو فعلا، هذا هو الذي يسمى بالمتن. فالصحيح قال في تعريفه ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، يعني الإسناد والمتن الذي عرفته لا يكون فيه شيء من الطعن. هذا تعريف يحتاج إلى بيان. التعريف الأضبط الذي يذكره العلماء للصحيح يقولون الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يبقى تكتب التعريف هذا تحفظه. ومنه يتبين أن الصحيح له خمسة شروط، عندما تتأمل في هذا التعريف تستنبط خمسة شروط. الشرط الأول اتصال الإسناد، ما اتصل إسناده، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني نقول بنقل العدل، يبقى الشرط الثاني عدالة الرواة. الضابط هذا هو الثالث، الشرط الثالث ضبط الرواة. عن مثله إلى منتهى، عن مثله يعني عن مثل هذا العدل الضابط، عدل ضابط عن مثله في العدالة والضبط إلى منتهاه، يعني إلى منتهى الإسناد من غير شذوذ. هذا هو الشرط الرابع، انتفاء الشذوذ. ولا علة هذا هو الخامس، انتفاء العلة. فهذا تعريف الصحيح وهذه شروطه. حتى يكون الحديث صحيحا لا بد أن يستوفي هذه الشرائط جميعا، لا يجوز أن يختل شرط منه. اتصال الإسناد عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلم. طيب مثال، عندنا مثلا حديث، وليكن حديث الأعمال مثلا، نأخذ من إسناد البخاري، البخاري يقول: حدثنا الحميدي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد، نعم، سفيان، نعم، حميد يقول حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص. هو إسناد البخاري متسلسل بالتحديث على فكرة، أنا تذكرت هذا الآن، لكن لا بأس. عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال فبكت. هذا متن موجود أمامك الآن، حديث إنما الأعمال بالنيات، له إسناد. نريد أن نطبق شروط الحديث الصحيح على هذا الإسناد. أول شرط هو ماذا؟ اتصال الإسناد. ما معنى اتصال الإسناد؟ الإسناد عرفت معناه. طيب الاتصال ما هو؟ اتصال الإسناد معناه أن يسمع الحديث كل راو عن شيخه الذي فوقه. الاتصال معناه أن يسمع الراوي هذا الحديث المعين عن شيخه الذي فوقه في الإسناد. يعني عندنا الآن البخاري شيخه في الإسناد من؟ الحميدي، فلا بد أن يكون سمعه من الحميدي، وكذلك الحميدي عن سفيان، وكذلك سفيان عن يحيى، وهكذا. يكون كل راوي من رواة الإسناد سمع الحديث ممن فوقه. قضية السماع سنتكلم فيها إن شاء الله، لكن هذا هو المقصود بماذا؟ باتصال الإسناد. طيب الشرط الثاني ما هو؟ عدالة الرواة. ما معنى العدالة؟ العدالة اكتب عندك: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى والمروءة. ده تعريف مختصر يعني، على ملازمة أسباب التقوى والمروءة. التقوى ما هي؟ فعل الواجبات واجتناب المحرمات. فالذي يترك شيئا من الواجبات هذا لا يسمى عدلا، الذي يفعل شيئا من المحرمات لا يسمى عدلا. طيب المروءة ما هي؟ المروءة هي ما يعتاده الناس في حياتهم من غير أن يخالف الشرع، ما يعتاده الناس في حياتهم أو مجتمعهم من غير أن يخالف الشرع. يعني مثلا الناس تعتاد في مثل مجتمعنا هذا مثلا أنهم لا يسيرون بالملابس الداخلية، فلو أن شخصا سار في الطريق بالملابس الداخلية فهذا يكون خارقا للعرف. ولسنا نتكلم على الملابس الداخلية التي تفضي إلى كشف العورات، فإن هذا حرام شرعا، لكن بعض الملابس بالنسبة للرجال مثلا لا تكشف العورة التي يحرم كشفها شرعا، لكن يصدق على من فعل هذا أنه ماذا؟ ارتكب خارما من خوارم المروءة، يعني خالف عرف الناس، خالف عادة الناس. فهذا أيضا مهم بالنسبة للعدالة، الذي يأتي خوارم المروءة، الذي يخرج عن عادة الناس، هذا لا يعد أيضا عدلا. طيب العدالة كيف نتعرف عليها؟ نرجع إلى كتب الرجال، ننظر ماذا قال العلماء في رواة هذا الإسناد من جهة العدالة. فإذا بحثنا فإننا نجد أن جميع الرجال موصوفون بالعدالة، جميع الرجال من البخاري إلى عمر رضي الله عنه، الجميع موصوفون بالعدالة. إذن تحقق الشرط الثاني. الشرط الثالث ما هو؟ الضبط. والضبط معناه الإتقان، ضبط الرواية معناه إتقان الرواية، أن يكون الراوي متقنا لروايته. والضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر معناه حفظ المروي في الصدر، أن يحفظ الراوي مرويه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وأما ضبط الكتاب فهو حفظ المروي في كتاب، يكتب عنده مثلا في كتاب، ويحفظ هذا الكتاب من كل دخيل، من الزيادة أو النقص أو التحريف أو كذا، هذا هو المقصود بضبط الكتاب. يبقى إذن المحدث قد يحدث من صدره، يجلس هكذا في مجلس ومن غير كتاب، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إذن هذا اسمه إيه؟ ضبط صدر، يضبط مرويه من صدره، من حفظه. ومن المحدثين من يحدث من خلال الكتاب، يأتي بالكتاب أمامه، حدثنا فلان عن فلان، يبقى ده اسمه إيه؟ ضبط كتاب. ضبط الكتاب لا يتحقق إلا بماذا؟ بصيانة الكتاب من الزيادة أو النقص أو التحريف أو الدس، يدس فيه ما ليس منه، هذا مهم جدا. طيب الضبط كيف نتعرف عليه؟ أيضا نرجع إلى كتب الرجال. إذا رجعنا في مثل حديثنا هذا نجد أن جميع الرجال موصوفون بالضبط، ومنهم من هو موصوف بأعلى درجات الضبط، لأن الضبط طبعا يتفاوت، وهذا تفصيل في محل آخر. الشرط الرابع ما هو؟ انتفاء الشذوذ. الشذوذ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وكذلك العلة في مباحث مستقلة، لكن حتى نوضح المقصود الآن، الشذوذ هو مخالفة الراوي أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يعني مثلا بالنسبة للإسناد الموجود الآن، لو بحثنا في طرق الحديث مثلا، يعني طبعا هذا لا وجود له في الحقيقة، لكن احنا نفترض، لو بحثنا في طرق الحديث فاكتشفنا انه مثلا محمد بن ابراهيم هذا خالفه غيره، يعني ايه خالفه غيره؟ يعني اتى شخص غيره فروى الحديث عن نفس شيخه ولكن باسلوب مختلف، باسناد مختلف او متن مختلف. يعني مثلا محمد بن ابراهيم روى عن علقمة، كيف قال؟ عن علقمة ابن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث دي طريقة رواية محمد بن إبراهيم. حنفترض أن شخص آخر أقوى من محمد بن إبراهيم، أقوى منه حفظا مثلا، أو مجموعة من الرواة، حنفترض أن هما مثلا جمع من الرواة، روى الحديث عن علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الإسناد، فذكر المد. هنفترض ان الصورة هكذا، ايه اللي حصل؟ محمد بن ابراهيم روى عن علقمة بطريقة معينة او باسناد معين، خالفه غيره رواه عن نفس الشيخ الذي هو علقمة، علقمة هنا وعلقمة هنا، الشيخ واحد اهو، لكن حصل اختلاف. هنا قال عن علقمة بن وقاص عن عمر، لكن الجمع قالوا ايه؟ عن علقمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى حصل اختلاف في الاسناد هنا. فلو كانت الصورة هكذا فهذا هو الذي يقال له الشذوذ، خالف المقبول، يعني خالف الراوي المقبول من هو أولى منه، فتصير روايته في هذه الحالة شاذة. فلو الوضع هكذا نستطيع أن نحكم على الإسناد الأول بالصحة؟ لا، لا نستطيع أن نحكم على الإسناد الأول هذا بالصحة، لأننا اكتشفنا أنه إيه؟ فيه شذوذ، اكتشفنا أن الشرط الرابع مش موجود. كذلك الأمر في الشرط الخامس. الشرط الخامس ما هو؟ انتفاء العلة. العلة سبب غامض أو خفي يقدح في صحة الحديث، سنتكلم عليه إن شاء الله في حين. سبب يقدح في صحة الحديث خفي، مع أن الظاهر السلامة منه. يعني ماذا؟ يعني الآن بالنسبة للإسناد الموجود عندي في الأول هذا، ظاهر الإسناد السلامة. عندما تنظر بخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان إلى آخره، في اتصال للإسناد وفي عدالة وفي ضبط وفي كل شيء، إذن ظاهر الإسناد ماذا؟ السلامة، ما في عيب ولا طعن ولا أي شيء. ثم لما بحثت في الطرق اكتشفت أن حصل اختلاف في هذا الإسناد الثاني، فظهرت علة تقدح في هذا الإسناد الأول، وهي الشذوذ. يعني صار الشذوذ علة تقدح في ماذا؟ في الإسناد الأول هذا. فالعلة متى تكتشف؟ بعد جمع الطرق وصبر الروايات. كذلك الشذوذ أيضا يكتشف من خلال هذا. ففي هذه الحالة أيضا لا نستطيع أن نحكم على الإسناد بالصح. يبقى المحصلة النهائية إن الحديث الصحيح هو الذي يستوفي هذه الشروط. وبالنسبة لانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، هذا لا يمكن أن نتوصل إليه إلا من خلال ماذا؟ جمع الطرق وصبر المرويات. من هنا نتأكد إذا كان فيه شذوذ أو ما فيش شذوذ. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. قال: ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. ذكر نوعا من أنواع الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح له أقسام وأنواع. فالذي يعنينا هو القسم الذي ذكره الآن، قال المتفق عليه، وهذا القسم من أعلى درجات الصحيح. لن نخوض أيضا الآن في مراتب الصحيح وتفاوتها، هذا له محل آخر، لكن القسم الذي ذكره الآن المتفق عليه. إيه المتفق عليه؟ ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. يبقى ما رواه الشيخان اللي هم من؟ البخاري ومسلم. في صحيحيهما يبقى إذن متى يقال للحديث متفق عليه؟ عندما يستجمع الشرطين دول، ما رواه الشيخان في صحيحيهما. يبقى إذن لو رواه أحدهما فقط، رواه البخاري فقط أو مسلم فقط، يبقى ليس متفقا عليه. طيب رواه أحدهما أو كلاهما في غير الصحيح، يعني الحديث مثلا يرويه البخاري في كتاب الأدب المفرد مثلا، في كتاب الأدب المفرد، هذا كتاب مستقل عن الكتاب الصحيح، سواء شاركه مسلم أو لم يشاركه أيضا لا يقال متفق عليه. إنما الشرط إن هو لازم يكون فين؟ في الكتابين المعينين اللذين سمي بالصحيحين، لابد أن يكون في هذا. أيضا مسلم مثلا يخرجه في كتاب التمييز، لهم كتاب اسمه التمييز، يبقى برضو لا يقال متفق عليه. يبقى الشرط أن يرويه الشيخان معا، خرج بذلك أحدهما. لو رواه البخاري فقط أو مسلم فقط وإن كان في الصحيح لا يقال أنه إيه متفق عليه. الشرط الثاني في صحيحيهما، يبقى خرج بذلك ما هو سوى الصحيحين. لو أخرجه أحدهما أو كلاهما في أي كتاب مستقل سوى الصحيحين فلا يقال عنه أيضا متفق عليه. وما يقال إيه؟ لابد أن تميز، لابد أن تميز. يعني ودي طبعا قاعدة من قواعد العزو سندرسها في التخريج إن شاء الله. متى تقول رواه البخاري فقط؟ رواه البخاري وتسكت، ما تقولش فين، هذا لا يكون في كل المواطن، وإنما يكون إذا رواه في الصحيح. إذا رواه في الصحيح يبقى هنا يجوز لك أن تقول رواه البخاري وتسكت. إنما لو رواه في خارج الصحيح لابد أن تحدد، تقول أخرجه البخاري في الأدب المفرد، أو في التاريخ، أو في رفع اليدين، أو في القراءة خلف الإمام، أو في أي شيء. المهم أن أنت تعين الكتاب الذي خرج فيه الحديث. واضح؟ نكمل الحسن والضعيف ولا زهقت؟ نكمل؟ سيأتي في مبحث العلم إن شاء الله. ثم ذكر القسم الثاني فقال: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. ما كان إسناده دون الأول، الأول اللي هو إيه؟ الصحيح. ما كان إسناده دون الصحيح في شيء معين فقط، يعني مش دونه في كل شيء، ولكن في شرط معين فقط، وهو ماذا؟ الحفظ والإتقان. يبقى نفهم من هذا أن الحسن شروطه نفس شروط الصحيح، ولكن الاختلاف في شيء واحد فقط، وهو شرط ماذا؟ الضبط. يعني الحسن لابد أن يكون فيه الشرط الأول عندك إيه؟ اتصال الإسناد، ولابد أن يكون فيه عدالة الرواة، ولابد أن يكون فيه ضبط الرواة بس مع اختلاف، ولابد أن يكون اكتفاء الشذوذ، وكذلك العلة. فشروطه نفس شروط الصحيح، ولكن الاختلاف في شرط الضبط أنه لا بد أن يكون ضبطا خفيفا. أما الضبط الصحيح إيه؟ اسمه ضبط تام. يعني راوي الحديث الصحيح لا بد أن يكون ضبطه تاما، وأما راوي الحديث الحسن فضبطه خفيف. طب إيه الضبط التام والضبط الخفيف؟ نعرفهم إزاي؟ هذا يعرف من خلال ألفاظ الجرح والتعديل، من خلال ألفاظ الجرح والتعديل. فالضبط الخفيف هو ما يقال فيه صدوق أو لا بأس به، أو مقارب، أو نحو ذلك، أو وسط، فلان صدوق، فلان وسط، فلان مقارب. يبقى ده روي الحديث الايه؟ الحسن. ومال الضبط التام يقال فيه ايه؟ الضبط التام اللي هو ضبط الحديث الصحيح يقال فيه مثلا ثقة، أو حجة، أو يجمع بين الأمرين، ثقة حجة، ثقة ثقة أو ثقة ثبت، ثقة حجة ثبت، يبقى ده اسم راوي الحديث الايه؟ الصحيح. فالفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح يكمن في مسألة ماذا؟ في مسألة الضبط. فإن خف الضبط إن صار الراوي يقال فيه صدوق أو وسط أو نحو ذلك فهذا هو الحديث الحسن. وهذا يتحقق ولو في راوي واحد فقط من رواة الإسناد، يعني لا يشترط أنه يكون جميع رواة الإسناد هكذا، لا، لكن حتى لو كان راوي واحد فقط يعتبر خفيف الضبط أو حسن الحديث فالإسناد يقال فيه إسناد حسن. كمثل ماذا؟ عندك مثلا حديث يرويه، أحسن الله إليك، لو عندك مثلا حديث يرويه مثلا أبو داود ينبغي حفظ أسماء الرجال، ينبغي، يعني طالب بعلم الحديث مهم بالنسبة له يحفظ أسماء الرجال وكيفية الأسانيد وده بيجي مع مين وده بيجي مع مين، ده شيء طيب. يعني لو عندك مثلا أبو داود يقول حدثنا قتيبة، قال حدثنا الليث، عن دراج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يبقى تبحث كده في الإسناد، أبو داود سجستاني صاحب السنن إمام كبير، يبقى ده راوي الحديث الصحيح ولا الحسن؟ الصحيح. قتيبة هذا ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد مصري، لما تبحث في ترجمته تجد أنه ثقة ثبت، يبقى راوي الحديث الصحيح. الليث ابن سعد، ده قتيبة ابن سعيد وده الليث ابن سعد، ليث بن سعد إمام حجة، يبقى راوي الحديث الايه؟ الصحيح. طب دراج، ده اسمه دراج بن سمعان وكنيته أبو السمح، أبو السمح مشهور بكنيته. لما تبحث عن دراج هذا تجده صدوقا، العلماء يقول فيها كذا صدوق، إلا في حديثه عن شخص اسمه أبي الهيثم أو كنيته أبو الهيثم، تمام؟ لكن شيخه أبو الهيثم مين؟ شيخ دراج ابن حجيرة، يعني مش أبو الهيثم، يعني إذا نطمئن لدراج صدوق إلا في حديثه عن أبي الهيثم، يبقى طالما أن شيخه هنا مش أبي الهيثم يبقى خلاص، يبقى إذن الأصل أن دراج ده إيه؟ صدوق، يبقى ده راوي الحديث إيه؟ الحسن. طيب ابن حجيرة ده اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن حجيرة وهو ثقة، يبقى راوي الحديث الايه؟ الصحيح. أبو هريرة هو أبو هريرة، ولا حد عنده زيادة؟ طيب حافظ الأمة رضي الله عنه. يبقى إذن صار عندك أبي ثقة والثاني والثالث وكذلك الخامس والسادس، عندك راوي واحد فقط اللي هو دراج، هذا هو الصدوق اللي هو راوي الحديث الحسن. يبقى لما احكم على الاسناد في النهايه اقول اسناد ايه؟ اسناد حسن. يبقى ليس المعتبر عندنا ان يكون جميع رجال الاسناد في هذه المرتبه، وانما لو كان رجلا واحدا فقط فيعتبر الاسناد حسنا. ثم قال ويعمه أي الحسن والذي قبله أي الصحيح اسم الخبر القوي، يبقى ده مصطلح عندك اهو اسمه الحديث القوي او الخبر القوي. يعني ايه القوي؟ عند ابن الملقن رحمه الله ان القوي هذا يشمل الصحيح والحسن. يعني الصحيح يمكن ان تقول فيه قوي، وكذلك الحسن، تمام؟ هذا عند طائفة من العلماء. وقال طائفة أخرى القوي مرتبة بين الصحيح والحسن، مرتبة بين الصحيح والحسن. يعني ماذا؟ يعني الآن أنا عندي إسناد فيه رجل من الرجال وترددت فيه، هل يصلح أن أقول فيه ثقة ولا صدوق فقط؟ لأن هذه مسألة اجتهادية. فأنا نظرت مثلا في أقوال النقاد ورأيت أن الرجل في منزلة متوسطة، هو قريب من الصحيح وفي نفس الوقت أرفع بعض الشيء من منزلة الحسن، فهذا هو الذي يقال فيه قوي أو جيد. يعني عند هذه الطائفة من أهل العلم القوي كالجيد، هذا إسناد قوي، هذا إسناد جيد، هذا حديث جيد. إمتى تقول قوي أو جيد؟ عندهم إذا تردد الأمر عندك بين الصحة والإيه والحسن. ثم قال أخيرا في القسم الأخير والضعيف ما ليس واحدا منهما، هذا هو القسم الثالث وهو الحديث الضعيف. قال ما ليس واحدا منهما، منهما من ماذا وماذا؟ من الصحيح والحسن. يعني ما لا يصدق عليه شرط الحسن ولا شرط الصحيح، هذا هو الذي يسمى الضعيف. وفي تعبير بعض العلماء ولعله أجود ما قصر عن شرط الحسن، كما قال صاحب الوثنية ماذا؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. يبقى كل ما قصر عن رتبة الحسن يسمى إيه؟ ضعيفا، لأنه من باب أولى فيقصر عن رتبة الصحيح. يعني ماذا؟ للصحيح شروط وللحسن شروط، فإذا اختل شرط من الشروط في الصحيح والحسن أو في الحسن والصحيح من باب أولى فهذا هو الذي يسمى الضعيف. يعني مثلا خلينا في الإسناد اللي ذكرناه أولا، ها مين يمليني؟ مين كتب الإسناد بتاع البخاري؟ واحد فقط، قل يا محمد. مرفوعا باختصارا للمتن يعني. طيب هذا مثال للحديث الصحيح. اول شرط في الحديث الصحيح هو ماذا؟ اتصال الاسناد. هنفترض ان الاسناد صورته هكذا، لو الاسناد بقى كده، البخاري حدثنا سفيان، حدثنا الحميدي عن سفيان يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة مرفوعا، يبقى فوقت شرط اللي هو ماذا؟ اتصال الإسناد. يعني ماذا؟ يعني علقمة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ففقد شرط الذي هو ماذا؟ الاتصال. يبقى صار الحديث ضعيفا. اسمه ايه هناخده بعدين ان شاء الله، لان الضعيف ده له اسماء كثير، المرسل والمنقطع والمدلس والمعضل وكذا، لكن المهم انه صار ضعيفا، فقد شرط من شروط الإسلام. طيب من شروط الصحة. مثال آخر. لو عندك مثلا حديث يرويه أبو داود مثلا، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن شعبة عن علي بن زيد عن أنس مرفوعا، من مسدد؟ يعني يقال في مسدد، يعني هذه طرفة، يعني مسدد بن مسرهب البصري من أكابر الرواة وله مسند، لكن مسند مش موجود يعني. فبعض الكذابين كذبوا عليه في نسبه، يعني لما وجدوا أن اسمه فيه غرابة فأرادوا أن يتندروا، فقالوا مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن أرندل بن أرندل، هكذا يعني. فقيل هذه النسبة لبعض الرواة، فقال هذه رقية العقرب، يعني لو واحد مثلا أصابته العقرب فأراد أن يرتقي يبقى يقرأ على نفسه هذا الكلام يعني. فالمقصود مسدد بن مسرهد البصري، من يحيى؟ قطان ولا الأنصار؟ تأكد؟ مسدد عن يحيى بن القطان على طول، شعبة طبعا معروف للحجاج. لما تنظر في الإسناد طبعا مسدد ثقة ثبت كبير، يحيى بن سعيد القطان إمام من الأئمة، كذلك شيخه شعبة. علي بن زيد هذا اسمه علي بن زيد بن جدعان، جدعان لما تبحث في ترجمته تجده ضعيفا، هذا رجل من مشاهير الضعفاء. إيه اللي حصل؟ في شرط مفقود الآن، اللي هو شرط ماذا؟ شرط الضبط، ضبط الرواية الآن مش موجود، هناك راوي ضعيف لم يستوفي شرط الضبط، إذن صار الحديث ضعيفا. نعم. وهكذا كلما اختل شرط من شروط الثبوت فالحديث عندئذ يصير ضعيفا. آخر شيء إن شاء الله تتمة مهمة جدا فيما يتعلق بالصحيح والحسن والضعيف. الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو الذي تكلمنا فيه، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى آخر، ده اسم تعريف الحديث الصحيح لذاته، يعني الصحيح استقلالا، إسناد صحيح في ذاته استقلالا دون أن يرتبط بإسناد آخر أو بحديث آخر. وأما الصحيح لغيره فهو الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، الحديث الحسن الذي تكلمنا عليه آنفا الذي فيه الضبط الخفيف في الرواة، إذا تعددت الطرق فإنه يصير صحيحا لغيره. يعني عندنا مثلا حديث يروى بثلاثة أسانيد، إسناد رقم واحد مثلا حسن لذاته، والثاني كذلك، والثالث كذلك مثلا، إذا عندنا ثلاث أسانيد لمتن واحد أو لحديث واحد، فالحديث الواحد هذا يحكم عليه في النهاية بأنه إيه؟ صحيح لغيره، حسن لذاته تعددت طرقه. والتعدد هذا لا يشترط يكون حسن لذاته في كل طريق، لا، ممكن يبقى الطريق الأول حسن لذاته والثاني صحيح مثلا لذاته والثالث حسن لذاته، ما في مشكلة، المهم ان يكون في طريق عندنا حسن لذاته تتعدى الطرق بعد ذلك. هذا هو الذي يسمى ايه؟ الصحيح لغيره. كذلك الحسن ينقسم الى قسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لذاته هو ما تكلمنا فيه، اللي هو ايه؟ ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. ده اسمه تعريف الحديث الحسن لذاته. ومر الحديث الحسن لغيره هو الضعيف الخفيف اذا تعدد الطرق. الضعيف الخفيف اذا تعدد الطرق. يعني عندنا مثلا ايضا حديث يروى بثلاثه اسانيد، الاسناد الاول مثلا فيه انقطاع، يعني في سقط بين راويين في وسط الاسناد. الاسناد الثاني مثلا فيه رجل سيء الحفظ، والاسناد الثالث فيه مثلا رجل مجهول الحال. ده كله هنعرفه بعدين ان شاء الله. انقطاع يساوي ضعف، يعني اسناد ضعيف. سيء الحفظ ايضا يساوي ضعيف، مجهول الحال ايضا ضعيف، لكن ده اسمه ضعف خفيف او محتمل او معتبر، قل ما شئت. فالضعف الخفيف هذا اذا تعددت طرقه صار يسمى ايه؟ حسنا لذاته. يبقى الحديث احكم عليه في النهايه بانه حديث حسن لغيره، يحكم عليه في النهايه انه حديث ايه؟ حسن لغيره. وبناء عليه طالما اتكلمنا على قضيه الضعف، طالما قلنا ان في ضعف خفيف، يبقى اذن الضعف ايضا ينقسم الى قسمين. الضعف ايضا ينقسم الى قسمين، هناك ضعف خفيف وضعف شديد، ضعف محتمل وضعف غير محتمل. الفرق بينهما سنتعرف عليه ان شاء الله تباعا عندما ندرس انواع الحديث الضعيف. سنذكر ان شاء الله تعالى ان النوع الفلاني ده من ضمن الضعف الخفيف، والنوع الفلاني ده من ضمن الضعف الشديد. الضعف الخفيف هو الذي يحصل، هو الذي يصلح للتقويه، الذي هو من شرط الحسن لغيره. وأما الضعف الشديد فهو الذي لا يصلح للتقوية، مهما تكاثرت الطرق فإن الحديث يبقى ضعيفا كما هو. زي ما مثلنا من شوية بحديث إيه؟ من حفظ على أمتي 40 حديثا، قلنا هذا حديث طرق كثيرة، ولكن جميع الطرق فيها ضعف إيه؟ شديد، لا يصلح للتقوية ولا الجبر. نعم، هذا تأتمة الكلام على أقسام الحديث الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.